إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. سببت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو شاهد أو غائب، أو حي أو ميت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. لا نقصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أمته على معان عظيمة ليفتح بها البلاد وقلوب العباد. أما اليوم فأمة الإسلام تتربى على معان هزيلة تفلسفهم وتثبتهم في الدنيا وحلائقها. ولم يمر زمن بلغ عدد هذه الأمة ما بلغته اليوم، ولم يمر عليها في هزائلها كهزائلها اليوم. ما السر في ذلك؟ السر أن المجتمع المسلم الأول كان يتربى على معاني الجهاد والرغبة بما عند الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله من المؤمنين الذين يحكمون بما أنزل الله. صغيرا كان او كبيرا، اما اليوم فالناس يتربون الليل والنهار الذين يحكمون بما انزل الله. صغيرا كان او كبيرا، اما اليوم فالناس يتربون الليل والنهار على الغناء وعلى الطرف وعلى اللهو وعلى اللئيم وعلى التفنن بحب الدنيا وانفلاتها وملذاتها على كل وجه، ما حل منه ما حل منه وما حل. اما الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فسنقف في هذه الخطبه على بعض اساليب تغذيته لامته التي انتصرت على الروم وعلى الكفر. بلغه ان بعض النصارى من قباعه اعتدوا على مسلم مضروب من النبي صلى الله عليه وسلم ارسله ليبلغ الاسلام. فلما علم النبي بهذا عليه الصلاه والسلام جهز ذلك وامر عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه ولم يمض على اسلامه الا عده شهور، ولكن الجنود الذين تحت رايته هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. جنوه ضجيج وجنوه الصحابه جنود تحت رايته يسمعون له ويطيعون. الهدف رد اعتبار هذه الامه التي جرحت بفرد واحد من افرادها. وانطلق عمرو بن العاص ابو بكر الصديق رضي الله عنه. العشر المبشرون بالجنه اكثرهم واغلبهم جنود يسمعون له ويطيعون. ما استنسف واحد منهم وما قال انا سابق وذاك بعد، ما قال انا كبير مشهود النصر وهذا حديث عهد الاسلام، لا. فالحديث يقول من اطاع اميري فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله ومن عصى اميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. انطلق عمرو بن العاص الى موقع المعركه، والمعركه اشتهرت في الغزوات بمعركه ذات السلاسل الاولى. لماذا الاولى؟ لان هناك ذات السلاسل الثانيه، وقد كانت بنيابه خالد بن الوليد مع الفرس في منطقه كاظمه في الفتوحات الإسلامية الكبرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. سميت ذات السلاسل الأولى نسبة إلى سلاسل المياه المتحجرة من الجبال القريبة من الشام، وسميت ذات السلاسل الثانية لأن جنود الفرس الزملاء خافوا من مواجهة المسلمين فربطوا كل عشره في سلسله حتى لا يهربوا كما فعل اليهود بجنودهم في معاركهم مع المسلمين الماضيه، حيث انهم شاهدوا مجاميع من الجنود اليهود محروقين والسلاسل تربطهم جميعا. فالكفار يخافون الجهاد ويخافون المجاهدين، وهناك جنود من الرعب يبعثها الله على مسيره شهر وعلى مسيره شهرين تزلزل الاقدام وتنشئ القلوب وتزيد الابصار وتلقي السلاح من اليد وتفضع الكرب، حتى شاهدنا حجرا يطارد دوريه الاسرائيليه. فلما وصل عمرو بن العاص الى موقع المعركه هبط في وادي بين جبلين، موقع استراتيجي ليكثر جنوده عن جواسيس العدو، ثم ارسل دوريات استطلاع فانطلقت خضران وركضت العدو وجاءت بتقارير سريعه عن عدده وقوته، فعلم ان العدو قد يتفوق عليه عشره اضعاف، حيث ان انضم كثير من النصارى العرب تحت القومية العربية مع نصارى الروم حتى لا يبقوا من المسلمين باقية. أصدر الأمر العسكري الأول أن لا يسعدن جندي النار. الوادي درجة حرارته تحت الصفر وهم في فصل الشتاء والصقيع والجليد والعرب عموما في الجزيرة العربية لا يستغنون عن مشعل النار لأنها كما أخبر الله متاعا وتذكرة للمقوين المسافرين المجاهدين الضاربين عمق الصحراء يستمتعون بضوئها ويستمتعون بحرارتها ويمزجون لحمهم وطعامهم عليها. النار في الصحراء عمق إني آنست نارا. وهذا الامتحان العسير الثاني. الامتحان الاول انهم جنود تحت سبع حديث عهد الاسلام. الامتحان الثاني لا يسألون النار في الوادي الى ان يبطل امر اخر. وانطوى الصحابة رضي الله عنهم تحت الصخور تتجمد امراضهم وأصابعهم ملابسهم قليلة حيث أن أغلبهم فقراء طعامهم قليل ما قط حمله من الإبس أو التمر ويشربون يكفون عليه بعض الماء ذلك عامة طعامهم لا ميزانية حربية ولا تمويل غذائي ولا فرص ترفيه ولا الجيوش النظامية اليوم. ومر عليهم أكثر من أسبوعين تحت الصقيع والجليد صابرين يصبغون الوضوء يعلمون أنهم درجات والفطارات عند رب الأرض والسماوات. وما تردد منهم أحد. وعقد المجلس العسكري يستشير النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل المعركة بهذا العدد ام انه يأتيه بمدد. وانطلق الجليد فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نادى امير هذه الامة ابا عبيد عامر بن الجراح رضي الله عنه ثم امره على فرقة ثانية تلحق بالجيش. وصعد ابو عبيدة على صهوة جواده يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم وتحت امرته الفاروق عمر. هنا لم يبق احد من الكبار حيث لا كبار تحت السمع والطاعة. ما في عندنا هذا المرسال هذا العقيد هذا اللواء انما الرجل المناسب في المكان المناسب وليس الرجل المناسب بكثير الدين في المكان المناسب. لا نسأل الا لك بالدين والقران والايمان وعلى قدر الجهد والجهاد يستخدم ذلك. وانطلق ابو عبيده فناداه الحبيب المحبوب يا ابا عبيده. قال لبيك وسعديك يا رسول الله بابي انت وامي يا رسول الله. قال اذا جئت عمرا بن العاص فلا تختلف معه. يا لها من وصيه يا لها من وصية لا تقدر بثمن. إذا جئت عمرو بن العاص فلا تختلف معه. القلوب المختلفة لا تلتقط. الجبهات المتصدعة يهزمها العدو. الأرجي الغير
متطافئة وصمت الغيظ في وسط يتغلغل به عدوه وهو لا يعلم. وانطلق عمرو بن العاص، انطلق ابو عبيد عامر بن الجراح، فلما وصل الى عمرو قال له عمرو: يا ابا عبيد، سلم الجيش الذي معك لي، انما انا الاصل وانت الملك، تنتهي امرتك عند وصولك يرحمك الله. هنا تكلم عمر وقال: لا يا عم، انت امير على بيتك وهو امير على بيتك. فقال: لا يا عمر، تنتهي امرته عند وصوله اليك، انا الاصل وهو الملك. انظر الى الحزم والشده، شخصيه عمر الاخراجه ذو رهبه الذي يهابه الشيطان والذي يهابه امهات المؤمنين لا ينفكن في حضرته بحرف. القائد العسكري الفذ عمرو بن العاص اظهر جلالته وقوته وثباته في مثل هذا الموقف. ما هزه الامر، اعادها ثانيه ورد عليه ثانيه، لان المؤمنين تحت يد القائد امانه، الجنود امانه، الجنود ثروه بها تنتصر الامه اذا عرفنا كيف نحافظ عليها. فقبل ابو عبيد الامر وقال: مه يا عمر، ان اخر ما اوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا جئت عمرو بن العاص فلا تختلف معه، وانا لا اختلف معك، الامره لك وانا ذمي بين يديك. الله اكبر، امين هذه الامه. هنا تظهر علامه الامانه. من بات طعم الكلفي وحلاوه العباره وتسلم حدود نفسه بكل سهوله ويسلم القياده الى من هو اكبر منه، انما ذلك التربيه. احبابنا في فلسطين شباب حماس يسمع بعضهم ويطيع، ومنهم الشيوخ ومنهم الكهول الى كبار الصغار، قد يصل عمر احدهم 17 عاما، لا يتردد في ان يقول له: يا بني سمعت لك واطعت. فيطلق ساحه الاغراق، ساحه الاغراق، ويفتح ساحه الاشراق ويتواجد في المكان المطلوب ويدفع المال المحسوب، لا يتردد في السمع والطاعه، ولم يقل: انا ابوك، انا عمك، انا خالك، انا امامك، وانما لو لم يكن هذا الشاب اعلم مني في قضايا الجهاد في هذا الموقف ما امرته حماس علينا. فحقق الله على يديهم ما لم يحقق في جنودهم. اذا قلت لها اهجري قالت اجري اجري، واذا قلت لها اطلق النار قالت خذ الارض بالقنابل، واذا قلت لها اقذفي حولت الراجلات والقاذفات على المسلمين. ويجلس عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، ويذهب عمر بن الخطاب يستشير الصديق في هذه القضية، هل هو على صواب هذا أبو عبيدة وهذا عمر؟ المقام الإيماني الصدق الإسلامي الشهادات النبوية عمر يواجه، ما في أي نسبة، هذا فاروق، هذا محدث، لو كان نبيه بعد محمد لكان عمر. الوحي ينزل فيصدقه. قال: يا ابا بكر، الا ترى ما حدث؟ قال: يا عمر، الزم غمزه، الزم غمزه. الغمز هو رشاد الحصان او مرتع قدم مرتحل الناقه، إذا ركب على الناقة أو ركب على الحصان يضع قدمه في مكان بحيث لا ينفلت. وهذه كناية على السمع والطاعة والمتابعة التامة دون ترجل، لأن العرب عبادة إذا ركبت خيولها جاء حديدها فأنفقوا برفاقهم يجرون معهم يوصلونهم أو يوزعونهم أو يخدمونهم في طاعة التامة. يا عمر ارجم غرزة ولا تتردد، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه خير مني ومنك في مواقع الحرب والجهاد ما أمره علينا. لهذا صار الصديق صديق، كل مواقفه صديق، كل كلماته صديق، كل مشاهده صديق. ما دعوت احدا الى هذا الدين الا كان له فيه نظرا او تردد الا ابا بكر، ما عزم ان دعوته وما تردد. هكذا قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم. وربح عمر وسمع واطاع، وظلوا في هذا الوادي يتحسسون ويتجسسون مواقع العدو ويحقنون مجالس الشورى، لا استبداد في الراي لا استبداد في القرار، امرهم شورى بينهم. الى ان قرر عمرو بن العاص بعد التفكير العميق على مباغته العدو اليه ثم اقتطاع من غنائمه وتجنب الامتحان العسكري معه بكثرة قواته الهائلة ثم الانتحار السريع بعد طيات الضرب الى المدينة المنورة. ويقدر الله في تلك الليلة الباردة الجاردة ان يستحلم عمرو بن العاص القائد العام للقوات المسلحة اصبح جنودا. هذا يشعل النار حتى يسخن النار، وهو الذي اصدر الامر بعدم اشعال النار ما يستطيع. العدو له عين يصم بطانها، له عين يرى ضوءها يرى ضوءها. وهنا اصبح القائد في موقف حرج، الاسلام والمسلمين ما عنده واسطات محفوظيات، ما عنده دج وسير القوانين والمواد على حسب رغبة الكبار، حرام عليه وحلال عليه لا. أول من التزم بالقرار هو. أين هذا من الذين يستغلون ثروات الشعوب ويأتون بالأحجار والقبائل والعشائر والقرائب والأنساب والأطهار والأصدقاء والمحاسين، وكل على موقع على حساب الأمة حتى يؤتى بغريبه السندل القديس الذي لا يعرف يمسح أنفه ويسألونه مسؤولا كبيرا. هنا بالدماء الزرقاء النقية التي تجري في عروقه عمرو بن العاص توضأ وضوءه للصلاة في الماء البارد، هم أن يغتسل بالثلج الجليد، رأى لو فعل ذلك ما نوع من الانتحار نوع من قتل النفس. لم ينزل بعد حكم التيمم، حيث ان حكم التيمم نزل في معركة بني المطلق وهي متعكرة. توضأ وضوءه للصلاة ثم اقام صلاة الفجر صلاة الفجر، ثم التفت الى المسلمين وقال حتى لا يغشهم ولا يخدعهم: ايها الناس ايها الجن، اصبحت جنودا لم استطع الغسل، توضأت وضوئي للصلاة، هذا ابتهاجي، فمن اراد ان يصلي خلفي فليصلي ومن لم يرد فليصلي وحده. قال عمر: لا لا تصلي. قال اصلي. قال لا تصلي. قال اصلي. اصلي وحده. وأقيمت الصلاة وصلى بهم ثم نفذ خطته وانطلق الغنيمة وانطلق الجيش راجعا إلى النجيمة. وصح العدو على هذه المباركة والمفاجأة التي لم يحسب لها حساب، فانكسر قلبه وأيقظ نعيمه وأجعل ناره وجمع جنوده ومسح النوم من أجسادهم وانطلق خلفه. ولما تراءى الجيشان والفريقان هبط عمرو بن العاص في وادي ثم عرف، ولما هم العدو ان يهبط الوادي خلفه واذا بجندي من جنود الله جاء له هدير ترتد الارض منه سيل عرم يتحبب من الجبال عدد بين الجيشين ايام طوالة. وما يعلم جنود ربك الا هو. ووصل الجيش الذين بغنيمته سالما وانطلق بعض الشاكين كتبوا شكواهم في صدورهم ولم يتناسوا فيما بينهم فيكونوا جيبا صغيرا داخل الجيش، وجهة نظري قد تحتمل الصواب والخطأ، وجهة نظري قد تكون خطأ تحتمل الصواب. لمن تدر مصدر التشريع محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله منعنا من اشعار النار وصلى بنا جنبا واخذ امره ابي عبيده. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لكن يريد ان يؤصل قواعد القضاء والاستماع الى الطرفين في القضيه، وليس هناك مناصب ومراتب فوق المساءلة. استدعى يا عم لما اخذت امرأة ابي عبيدة؟ هل انا الاصل يا رسول الله؟ انت امرتني وهذا ملك من جوانب في جيش لا يجب لا فاقره على ذلك. قال ومنعته من اشعال النار؟ قال لو سأشعلوها لرأى العدو ومواقعنا واستعصوا حضرانا والجنة أمانة عندي يا رسول الله. قال صدق. قال وصليت جنبا؟ قال نعم. توضأت وضوئي بالصلاة ولو اغتسلت بالماء البارد لمت. والله يقول في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم، وهنا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحقق على الثالثة وسكوته إدخار. وعاد عمرو بن العاص وعادت الجماعة المسلمة الجيش الإسلامي متربيا على معاني السمع والطاعة وعلى معاني السلام وعلى معاني الالتزام وعلى الصبر والتحمل، وأن هذه الأمة تنتصر بجمع كلمتها وتنهد المتقطع صفوفها، وإنهم لا يتمنون لقاء العدو ولا يصرخون تصريحات عن يمين أو شمال ولا يتبعون أكثر من مستواهم، وإنما دائما يكونون في الواقع وينظرون حتى الواقع يقودهم الشرع ويعرفون حجمهم الطبيعي ويقدرون قوة العدو ولا يستهينون بها ويعرفون ماذا يريد الله ورسوله منهم، فكل خطوة لهم عبادة وكل لذة لهم عبادة وكل حركة لهم عبادة والله يرعاهم ومحمد يقودهم صلى الله عليه وسلم. بهذا حققت جيوشنا كبيرا أحدهم يتردى بزمنه من فوق الجبال ويبتلعه الجليد، وإلى هذه الساعة هم تحت الجليد تابعين وصحابة وغيرهم، ومع هذا لم يتراجعوا خطوة واحدة لما ثبتت هذه المعاني في نفوسهم، لم يقولوا بلدا غير بأهلها مكانا بعيدا عنا، ظروف جغرافية ظروف اقتصادية ظروف سياسية ما في عندهم مثل هذه الظروف، انما الظرف الذي يعيشون فيه دائما وابدا اكثر الى الله بغير ذلك الا التقى وطلب المعادي والصبر بالله على الجهاد وفي المزاد حبة النفاد الا التقى والبر والركاب. اللهم انا نسألك ان تعلم امتنا ما علمتهم وأن تثبت أمتنا ما تركته. اللهم نسألك لأمتنا خالدة ربانية يسمع كلام الله ويسمعها ويدعوه إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله ويحرسه. انصر المجاهدين في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه وجعلها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه وجعلها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم طيب هذه الوجوه وزكي هذه الارواح وألف بين هذه القلوب واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. احبابنا الكرام وياتي الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موقعه في المدينه المنوره أن رجلا من هذيل يجمع جموعا قرب جبل عسقان بين مكة والمدينة، وهذا الرجل بئيس شديد فارس النقاش في قلبه حقد على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يشعر بقريش بعد بدر لكنه لا يملك الجن ولا يملك النار، فماذا فعل؟ ضرب مضاربا عند جبل عسقان وبث عيونه ينادي في العشائر والقبائل من اراد نساء يفرق، من اراد ثمار يفرق، يسمون المدينه يفرق ما يسمونها المدينه. الكلمات الإسلامية لها مدلول إيماني إسلامي، ابحثوا في مناهج الدول العلمانية، حولوا الكلمات الإسلامية إلى كلمات علمانية. يقولون عن الهجرة سافر محمد من مكة إلى يثرب، سافر وليس حاجة إلى يثرب وليس في المدينة المنورة. فاعتبرهم الله ألا يوفقون، وتنادى الناس إلى هذا الرجل اسمه خالد بن سفيان الهذلي من هذيلة، واجتمع حوله 3000 فقهاء، وجاء الخبر إلى الحبيب المحبوب ماذا فعل؟ قدم جراته المكتب الجهادي، قدم جراته الصغيرة عن الرجل ما عنده ضمان ارتجال واتخاذ قرارات عسكرية والقائد على الدرجات، اتخاذ قرار حرب والقائد سكران في حفلة، لا 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 يتخذون القرارات في تلاتق وإنما حفلة خلافك. فماذا يقول التقرير؟ يقول أن هذا الجيش مظهرهم جميعا ومظهره كفتا، حيث انهم من الاعراب والمتفقه والمنتفعين، فعابد المال انضم من اجل المال، وعابد الشهوه انضم من اجل الشهوه، والذي في قلبه انتقام، والذي لذيذ من هنا ومن هنا، وجيش مثل هذا لا يستطيع ان يقوم حربا واحدا. واذا ذهبت سيادته هذا يعني الحزب، هذا يعني الحرب. اذا ذهب هذا الخوف انتهى ذلك البيت. واعذروني شعبا وامه لا تعرف فرجا او كعبا وحزبا. مصائر الامم مربوطه بافراد لا يتجاوزون اصابع اليد الواحده. كيف نستطيع ان نقوم حربا مع عدونا المتسالف؟ كيف؟ وهنا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم معركة نظامية بين جيشين نظاميين حتى لا يكون قتلى كثيرا وخسائر كبيرة، وإنما في ذاكرته استعرض أصحابه فسأل لهذه المهمة رجلا بأمة، قال أين عبد الله بن أنيس؟ قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال اذهب الى خالد بن سفيان الهدري عند عفان واقتله. قال لا اعرفه. قال آية ما بينك وبينه اذا رايته هجه. قال اني لا احاط رجال. قال آية ما بينك وبينه إذا رأيته هزا. قال لا أخاف رجال. قال إذا رأيته هزا. قال لا أخاف رجال. وتنادى الناس إلى هذا الرجل اسمه خالد بن سفيان الهذلي من هذيلة، واجتمع حوله 3000 وجاء الخبر إلى الحبيب المحبوب ماذا فعل؟ قدم فراشه المكتب الجهادي، قدم فراشه مستقيم عن الرجل، ما عنده قضايا ارتجال واتخاذ قرارات عسكريه وقائد على الفراشات، اتخاذ قرار حرب والقائد كسران في حفله. لا لا يتخذون القرارات في تناسق وانما امر الخنادق. فماذا يقول التقرير؟ يقول ان هذا الجيش مظهره جميعا ومخبره شتى، حيث انهم من الاعراب والمرتزقه والمنتفعين، فعابد المال انضم من اجل المال، وعابد الشهوة انضم من اجل الشهوة، والذي في قلبه انتقام، والذي لفيف من هنا ومن هنا، وجيش مثل هذا لا يستطيع ان يخوض حربا واحدا. واذا ذهبت سيادته هذا يعني الحزب، هذا يعني الحرب. اذا ذهب هذا الفرد انتهى ذلك البيت. واعذروني شعبا وامة ما تعبد فرسا او تعبد حزبا. مصائر الامم مربوطه بافراد لا يتجاوزون اصابع اليد الواحده. كيف نستطيع ان نقوم حربا مع عدونا المتسالف؟ كيف؟ وهنا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم معركة نظامية بين جيشين نظاميين حتى لا يكون قتلى كثيرا وخسائر كبيرة، وإنما في ذاكرته استعرض أصحابه فسأل لهذه المهمة رجلا بأمة، قال أين عبد الله بن أنيس؟ قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال اذهب الى خالد بن سفيان الهدري عند عفان واقتله. قال لا اعرفه. قال آية ما بينك وبينه اذا رايته هزا. قال ان عظيما. قال أيضا ما بينك وبينه إذا رأيته هزا، قال لا هزا، قال إذا رأيته هزا، قال لا هزا. فانطلق ثم التفت قال ادعوني يا رسول الله. لا يستغني عن الدعاء، الدعاء هو العبادة. ينزل العشير ويسهل الصف ويوصل الى الاهداف ويبارك الوسائل. ما قال انا فقط درسيه، انا كماندوس، انا متلقي كل التدريبات العسكريه. لا، ادعوني يا رسول الله. ولا تقول له وراء قوتي، بدون هذا استطيع، ادعوني. فدعا له فانطلق رضي الله عنه وارضاه، يسير في الليل وهو أرضاه، يسير في الليل ويرتدئ في النهار، حتى لا يعلم أحد موقعه. فلما أقبل على مسارك ومضارب العدو أدركته الصلاة، ورأيان العدو ينتشرون يرعون الخيل والإبل والرواحل استعدادا للرواحل استعدادا للحرب. لو كان من العباد المترقعين الجاهلين لاحكام الاسلام لتربى امامهم ولقام وقعد وركع وسجد وقال ها انا مسلم فياتون فيقتلونه. لكن علم ان المهمه المرسل اليها خطيره، مصير المدينة قد يكون مربوط بتحقيقها. فصلى وهو ماشي يصلي صلاة الخوف، يصلي بقلبه، يومي برأسه، يومي بإصبعه، كأنه يمشي مشيا عاديا لا يعلم أحد أنه يصلي أو لا يصلي. وروح الرعيان عند الغروب وبقي آخرهم. وبينما ابن أنيس يصل عند الراعي وإذا برجل يأتي كأنه الزمن الأورق، أي كأنه الزمن القبطي يبرق، له نقطة من الشعر كالأجل، أفرع الصدر مدججا بالسلاح حافي الغيب، له هجير. وما إن وصل إلى ابن أنيس حتى قال منهم، قال انما انا جئت اكسرك. ففهم العدو اكسرك يعني اكون من ضمن جنونك، لكن ابن انيس يعني بها اضربك بالسيف فتكون حتى من واحد. توليه الحرب خدعه، ما في عند المسلمين والعرب عند اول سبت اول اطراف تنزل المعلومات كلها، اروح وتذهب الامة الى البعيد. لا، علمهم فن التخلص من العدو. قال وامنعك، امنعك في اللغة معناها احميك، ولها معنى اخر احجز بينك وبين تحت لما تريد الظلم. قال وانصرك، معناها انصرك على عدوك، ومعناها امنعك من تحقيق ظلمك، انصر اخاك غالما او مظلوما. قالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره غالما؟ على ذلك كيف تنصره؟ قال تمنعه من الظلم. فجازت الحيله عليه، فقال للراعي اشرف، فحلب الناقه فجيء باللبن يتطاور زبده. فقال ابن انيس اشرف، ابن انيس كان في غايه الزهد، كان بامكانه ان يجمع حليب الناقه كله، لكن لو فعل ذلك لن يستطيع ان يؤدي المحبه. البطون المملوءه والاجساد المتراهله هل تستطيع ان تستطيع على العدو؟ لا، العدو حربهم احساس الى اجساد العدو حربهم احساس الى اجساد خفيفه والى لياقه بدنيه وان الهموم تكون فوق العلف وفوق الطعام وفوق الشراب ان غذاء لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله غذاء الصوم غذاء الصلاه انفع للبدن من غذاء الدم واننا والله لنحسها في رمضان لا ناكل الطعام سائر النهار ولا نشرب الماء ولنا قوة في ارواحنا وقوة في ابداننا لا تعادلها قوة سائر العام. فاخذ جرعة ثم رد اللبن عليه فاهوى العدو به في جوفه وتطاير الجبل من صدغيه فلما نظر اليه ابن انيس ظهرت العلامة وظهرت الآية التي أخبر عنها الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فارتجت فرائضه وأخذت ترتجف فعلم أنه المقصود فانطلق خالد الهذلي ومعه يمشي عبد الله بن أنيس حتى يمشي عبد الله بن أنيس حتى سترهم الظلام فأخذ يفكر في حيلة فجلس ابن انيس على الارض يحط رجله قال له الهذلي ما لك اتبعني قال اصابت رجلي سوف اريد ان اخرجها تقدم اسمعك الحظ فجلس يحط رجله ويخرج السوكه فلما اجبر امامه بخطوات قام لكي ينزعه وقد سل سيفه بهدوء وما ان رمل خلفه لكي يلتحق به حتى بك عنقه فسقط راسه بصرخه عظيمه صرخها العدو سمع صوتها من سمعه فاختطف ابن انيس الراس وانطلق عبر الصخور والجبال يقصف على الصخور حتى لا يدع له مواقع قدم ولا اثار وهرب عبر الوجيان وجاء الى المغارة وخلع بها وجاءت الخيل وجدوا جثة الزمارة تضرب تمام الخيل عندها تعطر لحمه ودمه بالتراب يرج على الصحراء وانطلقت الخيل يمينا وشمالا وشرقا وغربا تبحث حتى وصلت قريبا من المدينة لم تجد شيئا وعادت وظل في مغارته ثلاثة أيام حتى هدأت الجثث وسكن الطلب فلما جاء المساء من اليوم الثالث خرج بهدوء يسير في طريق هو يعرفه يصل به إلى المدينة بعد أيام عبر صخور وعرة وأسواق كثيفة ووحوش مختلفة وهو يحمل معه هذا الرأس يفته بالتراب يصبر على اذاه ويصبر على حسنه حتى يؤكد لقائده بالدليل المادي المحسوس وما ان اقدم واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ينظر اليه من بعيد فيبتسم فينادي باعلى صوته اصلع الوجه يا ابن انيس قال وجهك الكريم يا رسول الله قتلته ورب الكعبه قال صدق والقى الراس بين يديه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حصى الانضباط الذي يصف به الجنود في مواقع القتال انها مسخره لانها توضع في الحزام وفي الخطر فالقاها اليه وقال خذ فتقصر بها يا ابن انيس ان المتقصرين في الجنه قليل ايها الاحباب الكرام بمثل هذه المعاني كانت الجيوش تنطلق وبمثل هذه الحواسب كانت تثبت وتتقدم وكانت القياده الاسلاميه تعرف كيف تحارب عدوها بعده اساليب ووسائل منتشره لا تدر الامه الى حروب تدر بعدها ويلات وثمار القياده الاسلاميه تأخذ علمها وفنها القتالي الجهادي من مواقع آيات كتاب الله وسنة رسوله من مواقع آية سورة الأنفال وسورة القتال وسورة التوبة والسور الأخرى في كتاب الله ويوم أمس نهجر كتاب الله وسنة رسوله. يوم أن نبعد عن قول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالهزائم بعد الهزائم والعار بعد العار. أحبابنا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث هذه الأمة بالجديد، وأن يبعث لها قيادة حكيمة ربانية تعرف كيف تدوسها وتقودها إلى النصر بعد النصر. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين بجندك وأوليائك المجاهدين في كل مواقع الجهاد يا رب العالمين. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا ندفع بك في نحور أعدائنا، ندفع بك في نحور أعدائنا من اليهود والأمريكان والروس والأوروبيين وأعدائك وأعدائنا أجمعين. اللهم إنا ندفع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. منشئ الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهزم الاحزاب اهزمهم يا رب العالمين. اللهم امن في ديارنا روعاتنا، كسر عوراتنا وخفف روعاتنا، انك على ذلك قدير. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك ونبيك محمد وعلى اله وازواجه وذريته. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.